المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
كنا في المرة الماضية نتحدث عن أبي حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه، وذكرنا شيئا من كلامه النفيس، وكان ينطق بالحكمة كما قال سفيان بن عيينة وغيره من تلاميذه، وكلامه يشبه كلام الأنبياء، فكان مما قال أبو حازم رحمه الله، ورواه عنه أي روى هذا القول عنه تلميذه عبيد الله ابن عمر، وعبيد الله أحد الأئمة الثقات الكبار من أقران مالك رحمه الله تعالى. قال عبيد الله ابن عمر عن أبي حازم: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام أبي حازم، والمقطع الثالث: ولا تأخذ على علمك دنيا، أي أبذل الهدى مجانا، لأن هذا من سنة الأنبياء، والأنبياء عندما أتوا أقوامهم كانوا يقولون لهم: ويا قوم لا نسألكم عليه مالا، لا نسألكم عليه أجرا، لأن الأجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس، حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعاملة مع الجن، العوام يبرهنون على أن هؤلاء أقوام صادقون أنهم لا يأخذون أجرا. يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الأجر يقول لك: ده فلان ده بيشتغل لله، لا يأخذ أجرا، فيقع في قلب العوام أنه صادق لأنه لا يأخذ أجرا. والذي لا يأخذ أجرا يكون قويا في الجهر بالحق، فإن القلب ينكسر مع العطاء، فلو استطاع المرء أن يتحرر من هذا استطاع أن يقول الحق ولو كان مرا. كان بعض السلف، أظنه سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: أنت حر ما دام إدامك الملح. يعني الغموس اللي الواحد بياكله مع الخبز إذا كان إدامك الملح، لأن الملح مبذول، يعني الملح سهل جدا أن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفة، حتى لو أخذه على سبيل يعني الهبة، ولا على سبيل انه بيتسولوا هيجد الايه؟ سوف يجد الملح. انت حر ما دام ادامك الملح، يعني لا يستعبدك احد.
وقال المحدث،
يقول يعقوب ابن عبد الرحمن عن ابي حازم: ما احببت ان يكون معك في الاخره فاتركه اليوم، وانظر كل عمل كرهت الموت من اجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. يا سلام، كلام جواهر. شوف الكلام زي السبايك كده، لا كلام كتير ولا لت ولا عجن ولا كلام. يعني شوف: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، أي إذا كان موافقا لحظ نفسك. وانظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. ده أهل اليقظة هم الذين يتبنون مثل هذه المعاني. كان حماد بن سلمة رحمه الله يقولون في ترجمته: كان إذا قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، يعني وصل إلى سقف طاقته. وأنا يعني بهذه المناسبة أرد على تساؤلات كثيرين ممن يتصلون بي وقد لفهم الخوف، يقولون: نحن مقصرون، كل شيء نفعله نراه لا شيئا، نراه لا شيء في الآخر يعني، فبيحصلون نوع من الإحباط. لا، أنا بقول لهؤلاء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المطلوب منك أن تفعل أقصى ما في وسعك وإن كان قليلا، هو ده المطلوب. لأن هو الشيطان بيدخل العبد إزاي؟ العبد إذا الشيطان وجد العبد مجدا، خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات وبتاع، ويقوم الليل ويصوم النهار ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأجهد نفسه، بيجي في الآخر يقول له يعني: أنت هل تظن أنك أنت هتدخل الجنة بهذا؟ طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فكل اللي أنت عملته ده ولا له قيمة. طب ده أقصى ما أستطيع، ما أقدرش أعمل أكتر من كده، وأنا عندي النصوص إن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فيقوم يدركه اليأس، يزهق من نفسه ويقول: ما فيش فايدة، أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا ما فيش فايدة فيا. يبتدي ييأس ثم يترك العمل شيئا فشيئا فشيئا، وهذا الذي يريده منه الشيطان، يريد أن يصده. لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش لكل واحد، الفاسق يلبس لوش الفاسق، والتقي يلبس لوش التقي، ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد. إذا كان رجل عابدا، إذا قدر يصده بمثل هذا الكلام يصده، ما عرفش يصده يخليه يزود في العبادة ما ليس منها مثلا، عشان يدخله على دائرة الابتداع وهكذا. فيبقى الإنسان يبذل أقصى ما عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا. أشوف حماد بن سلمة بذل أقصى ما فيه، حتى قالوا هذا في ترجمتي، أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. سفيان الثوري رحمه الله لما أدركته المنية وهو في بيت تلميذه الإمام الكبير العلم الثبت يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري كان مختبئا من الخليفة، مش هربان لأنه عمل جريمة ولا حاجة، لا، الخليفة عايزه يبقى جنبه على طول علشان يستفتيه. سفيان الثوري كان سيء الرأي في الأمراء، وسيء الرأي أيضا في من يقترب من الأمراء. يقول لك: إذا وجدت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص. وكان يقول: إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل. هو مذهب سفيان كده، رأيه كده، شايف أنه حر طول ما هو بعيد. يعني حتى أنه هو هرب، سفيان الثوري كان كوفيا، هرب إلى البصرة، وهناك بقى كان يحيى بن سعيد القطان والجماعة دول، عبد الرحمن بن مهدي. ده هربان من البصرة ليه؟ من الكوفة ليه؟ ترك بيته وبدأ يتنقل من بيت إلى بيت، لأن الخليفة عايزه، عايز يبقى جنبه،
لدرجة ان الخليفة لما وجد رجل قيل له هذا من اصحاب سفيان فرمى بخاتمه الى هذا الرجل. الخاتم انت عارف زي ختم النسر عندنا كده، يعني كل المصالح والدنيا كلها تتفتح والابواب تتفتح بختم النسر ده، الشعار هو ده بقى، مش كان ختم نسر بتاع بلد، ده ختم الخليفة، يعني الدنيا كلها كانت تحت هذا الخليفة. رمى له بالخاتم وقال له أعطي هذا أبا عبد الله، وهربان ليه وإحنا عايزين منه إيه، أعطي هذا أبا عبد الله وقل له اقض في الناس بالكتاب والسنة، خلاص أنا كأني جعلتك الخليفة. فطبعا الرجل طبعا أول ما شاف هذا الكلام قام رايح لسفيان في المخبأ بتاعه، فقال له أنت يعني الخليفة قال كذا 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 وأنت هربان ليه وبتاع. فقال له سفيان يا نعسان، يا نعسان يعني يا مغفل، هو من النعاس يعني، قال له يا نعسان والله ما أخاف إهانتهم إنما أخاف إكرامهم حتى لا أرى منكرهم منكرا. وأبى سفيان الثوري إن هو سفيان ده الزاهد بقى العابد، عشان أوريكم أهل اليقظة ما الذي كان يشغلهم. وهو بيموت كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان، وكانت رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. فدخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز، فلما رآه سفيان بكى، فقال له مرحوم أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له آخر يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ لماذا تبكي؟ خايف من الذنوب؟ فتناول قشة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وتلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده ناس من اهل اليقظه، ناس من اهل اليقظه. ما كرهت الموت لاجله فاتركه. انت خايف تموت ليه؟ علشان ما بتصليش؟ صلي. ما بتزكيش؟ زكي. ما بتصومش؟ صم. تشرب الخمر؟ اترك الخمر. بتشتغل بالتمثيل والعري والكلام ده؟ اترك هذا. بمقصر بعمال ماشي مع الفسقة والظلمة والكلام ده؟ اترك هذا. كل شيء إذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى أن تموت لأجله فاتركه، ولا يضرك متى مت ولا أين مت. هو ده اللي كان عليه السلف القدامى، وده اللي بيقوله أبو حازم رحمه الله. الموت ده هذا شيء مهول، لا يدري المرء ما يكتب له بعد الموت. وإذا أردت أن تعلم حياة الإنسان، ملخص حياة الإنسان قبل أن يموت، انظر إلى آخر كلام يقوله وهو يغادر الحياة. هو ده ملخص حياة البني آدم. إذا كان رجلا صالحا دائما يوصي الأولاد بالدين، يعني عندنا مثل الأنبياء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسحاق إلها واحدا. يعني آخر حاجة بتشغل الإنسان، أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت. هتعملوا إيه؟ هتعبدوا إيه؟ نوح عليه السلام كما في مسند أحمد لما حضرته المنية دعا ولديه أو دعا ولده على روايتين، يعني قال آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، آمركما بلا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده وأنهاكم عن الشرك والكبر. ده والإنسان بيموت، آخر كلام يقوله ده ملخص حياة الإنسان، غير لما يقول لي يا ابني المصنع والمتجر والبتاع وأنا ليا فلوس عند فلان وليا شكات عند علان وليا مش عارف مين والكلام ده. هي حياتك كلها كده طاير في الهواء، الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمتجر وعمال يلف في بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخره والكلام ده، ومضيع للصلاة ومضيع الأمر المعروف والنهى عن المنكر وعمال يخالط وعمال يشرب الخمر في المجاملات ويعمل كل حاجة. فالإنسان إذا أراد، إذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات.
وقال المحدث،
يقول أبو حازم، وده برضو ممكن ينضم للكلام السابق، قال: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال: انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. يقول: يسير الدنيا يشغل، أو يعني يشغل عن كثير الآخرة أو يعكر عمل الآخرة. أنت عارف الكلام أبي حازم ممكن نشبهه بإيه؟ لو إن فيه مثلا إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف، أنت عارف لو حطيت أقل قدر من الطين قد كده هو طين قد كده ورميته في المية دي يعكر المية كلها. كذلك عمل الدنيا إذا دخل على نية المرء حتى لو كان قليلا يعكره كله. يعني أنت عارف الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق في وقت لم يكن معتادا أن يأتيه فيه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال: أخرج من عندك من الدار، عايز يقول له سر يعني. قال: يا رسول الله إنما هم أهله. فقال: إن الله أذن لي في الهجرة. فأبو بكر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله إني احتبست راحلتين، حبس اشترى راحلتين، راحلة له راحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحبسهم عمال يعلف فيهم وبتاع استعدادا لإيه؟ لهذا اليوم. فخذ يا رسول الله واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام له: بالثمن. الحديث في البخاري: بالثمن، لا آخذها أبدا إلا وبذلت الثمن لها. طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: لأسبقن اليوم أبا بكر، وراح على نص الفلوس اللي عنده وجابها في صرة ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت مثله. فجاء أبو بكر بصرة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، أي لم يترك مالا خلفه في الدار، وأتى بكل ماله. فقال عمر: لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. أبو بكر ده سماء، سماء لا تلحق. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين لما يقول: لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فتعجب أبو فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فتعجبنا من الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، وهذا يبكي، لماذا يبكي؟ قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في بعض طرق هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منة أبي بكر، وكيف أنه بذل ماله في الوقت الذي شح فيه غيره، فكل مال أبي بكر رضي الله عنه كان مسخرا وكان تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه بقى في الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه العطية من أبي بكر رضي الله عنه وقبل المال قبل ذلك وقال له بالثمن؟ ليه؟ لأن المال الذي كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قبل ذلك كان يبذله للمسلمين ويبذله للدين، إنما الهجرة هذا عمل بدني خالص لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه، عشان كده أبى أن يقبل الراحلة إلا بثمنها. ده عمل بدني، هجرة يهاجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى، يبقى الركوبة اللي هو ركبها لابد أن تكون من خالص ماله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى فليحرص على ألا يخالطه شيء من الدنيا، حتى لو كان بمثل ما فعل أبو بكر أو بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه. وعندنا برضو حديث ثلاثة في الصحيحين، حديث أبي هريرة: الذين تسجر بهم النار في أول الداخلين، نسأل الله العافية من النار، اللي هو شهيد وقارئ وعالم ورجل جواد كمان، ده رجل بيقرأ القرآن ليل نهار، الحرف بعشر حسنات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن. شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أوله إلى آخره، كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسن. فتصور بقى إنسانا عمال بقى إيه كالحل المرتحل، يخلص من أول الفاتحة يوصل للناس يقوم راجع تاني من أول الفاتحة للناس، وشغال على طول ليل نهار ليل نهار ليل نهار، ألا ده يدخل النار أول الداخلين إزاي؟ ده المفترض عنده جبال من الحسنات يدخل النار أول الداخلين. خالط هذا العمل الكبير الرياء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرياء ده عمل دنيوي، إنما يراء المرء وهو يراقب أعين الناس. يبقى شوف أدي الرياء من عمل الدنيا، شوف دخل على عمل الآخرة عمل فيه. فأبو حازم يقول: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، ويقول: انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، يعني مش معنى شيء يصلحني إن أنا أضرب الناس بعضهم ببعض، لا، هو يقصد أبو حازم من هذا الكلام: انظر إلى نجاة نفسك أولا ولا تتأول لأحد. يعني أنا رجل مثلا أعلم الناس الدين القرآن والسنة، قبل ما أطلع للمسجد إذا كان أنا عارف أن المكان اللي أنا رايحه سيمتلئ بالناس عن بكرة أبيهم، نفسي تتفتح كده وأروح وأنا نشيط ومتشجع والكلام ده. إذا دعوني في قرية من القرى، أنا أروح المدينة مثلا ممكن يحضر لي 100,000 يحضر لي 200,000 يحضر لي 10,000 أي رقم يعني، فيقوم يدعوني مثلا إنسان يدعوني إلى أن أنا أذهب إلى قرية من القرى، والقرية دي كلها على بعضها 3-4,000 ولا بتاع، هيحضر لي قيمة مثلا 60-70 أو ربما يكون العدد أقل من هذا، يحضر لي مثلا 20-30،
فأقول له لا معلش أنا ما أقدرش أجي لأن أنا مشغول والكلام ده، لكن أنا من داخلي العدد ده قليل، لا أنا عايز الناس تركب بعضها هم بيسمعوني. طب ما ده شوف كيف دخل الداخل على القلب. لا، ربما يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا العدد الكثير.
وقال المحدث،
عايز أقول الكلام أبو حازم في المسألة دي، انظر إلى ما يصلحك أنت. ليه؟ لأن أنت لا تحاسب لوحدك، مفيش حد هينوب عنك في الحساب، فانظر ما يصلحك واعلم أن الناس لن ترضى. عشان ترضي كل الناس ما تقدرش ترضي كل الناس، لابد أن يغضب عليك طائفة من الخلق. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها، ما لازم واحد يغضب عليك واحد يرضى عنك، فأنت انظر إلى ما ينفعك. وأظن يعني القصة المشهورة أو قصة جحا بقى، لما هو وابن ركب الحمار، فالناس قالوا يا ما عندهمش رحمة، شوف الحمار عمال ينهج إزاي وبتاعه، هتطلع روح من العجلين اللي راكبين دول. فعشان برضو قام الأب نازل وركب الولد، قالوا شوف الولد قليل الأدب، أبوه نازل وهو راكب، قام الأب راكب والولد نزل، قال له شوف الرجل اللي ما عندهش رحمة ابنه ده ماشي وهو راكب، ها قاموا نازلين الاثنين مع الحمار، قال شوف المجانين دول الحمار ماشي فاضي، وهم هو اللي كان فاضل ان جحا يشيل الحمار على اكتافه عشان بقى ايه يبقى جنان رسمي بقى. فهو ما فيش حد هيرضي حد، يعني انت اذا كنت هتعمل اي تصرف مش هترضي لا ده ولا ده. فابحث عما ينفعك وعما يصلحك حتى لو اغضب الناس. مش المقصود بكلام ابي حازم ان انا ممكن اعمل شيء من المستحبات واطعش الناس في بعضها واعمل مصيبه، لا اللي مش المقصود كده، مقصود كلام ابي حازم طبعا ده طبعا داخل ممكن نتكلم تحت كتير في مساله المصلحه والمضره، ومتى يرضى المرء بالضرر اليسير الذي يقع عليه في سبيل ايجاد مصلحه مثلا راجحه عند الناس، ده موضوع تاني، لكن ابو حازم لا يتكلم في هذا المعنى.
وقال المحدث،
والله تبارك وتعالى اسال ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
قال المحدث قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا. أهل الضلالة قد أرى صدورهم، أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم، والله يأبى